بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد.
حينما بدأنا بالحالة الأمنية والمسألة الأمنية في البحث ما يتعلق بظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف من الناحية الأمنية باعتبار أن الناحية الأمنية يتفرع منها الأمور الأخرى التي تهم شأن المجتمع وشأن الفرد. الأمن الاجتماعي بحثناه وأشرنا إليه بالحالة الاجتماعية قبل الظهور وما بعد الظهور، واليوم لابد أن نتحدث عن الأمن الاقتصادي الذي سيكون للإمام عليه السلام دور في تثبيت ركائز ودعائم هذا الاقتصاد. وكما تعلمون أن العالم اليوم يئن من مشكلة عامة، يعني لا يمكن أن تكون دولة قد أفلتت منها أو أفلت من هذه المشكلة وهذه الظاهرة الخطيرة التي خيمت على كل العالم بدون استثناء، سواء كانت الدول المتقدمة أو الدول يعني التي تسير في ركاب هذه الدول المتقدمة أو الدول حتى الدول الطامحة للنمو اقتصاديا أو طامحة للنمو علميا وإلى آخره، كلها هذه الآن فيها حالة من الكبوة الاقتصادية، لعلها أقول أو أستطيع أنها هي حالة مميتة حقيقة. الحالة الاقتصادية اليوم حالة عامة تتدهور بعد يوما بعد يوم. الاقتصاد العالمي يعني يشعر بانهيار، أو يشعر المواطن، أي مواطن كان يشعر بانهيار الاقتصادي، وهذا بالتأكيد يؤثر على توجهات وتطلعات الأمة بأكملها والفرد خصوصا كذلك والدولة بما هي دولة. وبالتأكيد أن هذه الأزمات الاقتصادية التي حدثت مؤخرا في العالم أكثرها هي في الواقع مقصودة، من ورائها قرارات سياسية. هذه القرارات السياسية توجه الاقتصاد العالمي إلى حيث الوجهة السياسية التي تريدها وتطمح إلى الوصول إليها. لذلك تجد أن الأمن الاقتصادي اليوم متزعزع، يعني الأمن الاقتصادي هو المستهدف من قبل السياسات العالمية التي تريد أن تجعل موازنة معينة عامة أو تجعل أمرا مهما يحكي تطلعات تلك السياسة أو تلك الدولة أو ذلك التوجه السياسي الخاص أو العام. لذلك نجد أن الانهيار الاقتصادي الذي يشهده العالم اليوم هو عام حقيقة، سواء كانت في الدول الكبرى المتحضرة أو الدول النامية أو غيرها. وهذا بالتأكيد يعني في أولوياته يأتي أو تأتي حالة الحروب التي عمت العالم اليوم. حالة الحروب، حالة الحالة الأمنية المتدهورة، الحالة السياسية غير الرشيدة التي تحكم العالم اليوم، الحالة العامة التي تجعل من هنا وهناك أهداف سياسية معينة لهذا البلد أو لذلك الحزب أو لتلك الجهة أو لهذه المنظمة، تجد أن الاقتصاد يستهدف من خلال هذه السياسات. ولذلك نرى اليوم المعسكر الغربي والمعسكر الشرقي يعيش هذا الهاجس الاقتصادي، الهاجس الخوف من المستقبل. ماذا سيأتي المستقبل من حالة اقتصادية متدهورة يوما بعد يوم؟ هل سينهض العالم باقتصاده أم أنه سيهبط يوما بعد يوم نحو الأسوأ ونحو الحضيض؟ بالتأكيد أن هناك سياسات عالمية، هذه السياسات تريد أن تجعل الدول الكبرى المهيمنة على الاقتصاد العام بل على السياسات العامة، حتى تجعل الاقتصاد العام بيدها، حتى تجعل الاقتصاد العام أو الاقتصاد الدولي هو إحدى الوسائل التي يتحكم بالسياسات العامة، وممكن أن ينفذ هذه السياسات تنفذ هذه السياسات من خلال الاقتصاد العام. لذلك نجد أن الدول المتحضرة الكبرى، يعني الدول الكبرى تريد أن تهيمن على الاقتصاد العام بما هي مهيمنة على السياسات العامة، لكنه تجد سبحان الله أن الأزمة الاقتصادية بدأت
عندهم
من القمة وتنهار حتى تصل إلى كل الدول التي تسير بركاب أو في ركاب هذه الدول الكبرى حتى تحت رحمتها، وحتى الدول البعيدة عن سياساتها بالتأكيد هو اقتصاد يعني منظومة عامة دولية متشابكة فيما بينها، مصالح اقتصادية يعني متقاطعة أحيانا متفقة أحيانا، كلها تتأثر حينما يتأثر عصب من أعصاب هذا الاقتصاد العالمي، الكل يتأثر والكل يرتطم بهذه المشكلة، ولذلك تجد اليوم الاقتصاد يهدد حقيقة وجود سياسات ويهدد وجود أمم ويهدد وجود شعوب وكيانات إلى آخره. بالتأكيد الحروب التي حدثت في الآونة الأخيرة لها الأثر في وجود حالة أو أزمة اقتصادية خانقة، لذلك تجد أن الحروب التي حدثت في الشرق الأوسط وخصوصا في بلاد الشام وخصوصا يعني في سوريا أقصد هي حرب اقتصادية، هي ليست حرب سياسية ولا حرب عقائدية، بل هي حرب اقتصادية يعرفها ذوي الاختصاص. أهل الاختصاص يعرفون أن الحرب في سوريا وأن هذا القتل والبطش والتنكيل وتهجير العوائل والاعتداء على المقدسات كلها بسبب حالة اقتصادية معينة تريد بعض الدول أن تهيمن على اقتصاديات هذه الدول، لكنه تجد أن هناك تقاطعات فيما بين هذه الاقتصاديات تنشئ بعد ذلك أو تولد حروب، وهذه الحروب تسفك الدماء وتهتك الأعراض ويعتدى على المقدسات وإلى آخره من أجل الوصول إلى حالة اقتصادية إما أن تتحقق أو لا تتحقق. يعني هي حالة لعبة قمار، اليوم ما يحدث في سوريا هي لعبة قمار دولية حقيقة، إما أن يربح هذا الطرف أو يخسر ذاك الطرف بحالة اقتصادية، وإما أن يرتفع هذا الطرف اقتصاديا أو يهبط ويتدنى إلى أسوأ مستوياته الطرف الآخر. لذلك تجد فيما بعد حينما تنتهي هذه الحرب إذا انتهت بالتأكيد سيكون أيهما الخاسر وأيهما الرابح. طبعا الخاسر والرابح ليس لا عقائديا رابح ولا عسكريا رابح، إنما هناك في الواقع اقتصاد الدولة الرابحة سيكون اقتصادها في أولوياتها. لذلك هذه الحرب في سوريا هي حرب اقتصادية صرفة، وحتى الدول التي دخلت في هذا المنحة هي من أجل تحرير اقتصادها أو تثبيت اقتصادها أو محاربة اقتصاد آخر لدول أخرى. لذلك إذن هي الحروب حروب اقتصادية وليست حروب سياسية أو عقادية أو يعني،
لكن أعتقد هذا الظاهرة سمحت السيد
بالتأكيد هي الظاهرة الاقتصادية، يعني هي الظاهرة في أولويات هذه الدول هي الظاهرة الاقتصادية، وامتدت هذه الظاهرة يعني هذه الحرب انعكست على دول أخرى، وهذه الدول أخذت هذه الأزمة الاقتصادية تزحف حتى وصلت إلى الدول التي أججت هذه الحرب. اليوم هي الدول التي أججت هذه الحرب هي حقيقة مستهدفة اقتصاديا قبل غيرها، وهذه الدول معروفة، أنا لا أريد أن أذكر مثل هذه الدول، المشاهد يعني المتتبع لهذه الحرب سيعرف ويشير إلى هذه الدول التي أججت هذه الحرب وافتعلت هذه الحرب وهي تنتظر نتائج هذه الحرب، هل ستكون هذه الحرب لصالحها اقتصاديا أم أن الاقتصاد سيسوء بعد ذلك وينتهي ويتدهور يوما بعد يوم. إذن اليوم تجد أن الفقر في العالم هو بسبب الحالة الاقتصادية، المجاعات في العالم هو بسبب الصراع الاقتصادي، التدهور الذي يحدث في السياسات العامة حقيقة هي بسبب الحالة الاقتصادية. اليوم الحالة الاقتصادية هي التي تتحكم. اليوم إذا أرادت دولة أن تحارب دول خاصة دول بترولية دول نفطية دولة نفطية إذا أرادت أن تفرض سياستها على الدول الأخرى تضخ كميات من النفط
من
البترول ليس بأقل الأسعار، هي كلما ضخت أكثر كلما هبطت الأسواق العالمية أكثر حتى هي تتضرر والآخر يتضرر، يعني اقتلوني ومالك، اقتلوني ومالك، هذا هو شعارهم، حتى لو هو يتضرر المهم يتضرر الآخر. ولذلك تجد أن هذه الدول حقيقة الدول النفطية أكثرها تجعل السلاح السياسي والسلاح العقائدي، حتى العقائدي إذا كان عندها عقيدة أو إذا كان عندها استراتيجية معينة تفرض استراتيجيتها من خلال الحرب الاقتصادية. اليوم الحرب الاقتصادية هي التي تقرر السياسات العالمية، الحرب الاقتصادية هي التي تقرر الوضع العقائدي في هذه المنطقة أو تلك المنطقة، وأقصد من الوضع العقائدي أن هذه العقيدة قد تقوى بسبب دفع وضخ اقتصادي معين كما يحدث عند الوهابية. اليوم تجد أن الوهابية في العالم تهيمن على كثير من المؤسسات العالمية بسبب اقتصادياتها، تعطي لهذه الدولة تمول هذه الجهة وتقطع التمويل من هذه الجهة ومن هذه الدولة لفرض عقائد معينة ولفرض سياسات معينة. لذلك تجد اليوم العالم المشكلة العامة هي المشكلة الاقتصادية، يعني حينما ترجع كل المشاكل السياسية والصحية، اليوم الأمراض، اليوم التدهور الصحي في العالم سببه بسبب الأزمات، الحروب، الأزمات العسكرية، الأزمات السياسية التي هي بسبب الأزمات الاقتصادية. اليوم أيضا الحالة العقائدية التي تتدهور كما قلت أنا سابقا في الواقع، قلت أنه هناك بعض العقائد التي يروج لها في مجتمعات معينة، في مجتمعات عقائدية، في مجتمعات يعني إسلامية يروج لها بسبب الحالة الاقتصادية. الشاب حينما يحتكره الاقتصاد أو تحتكره السياسات الاقتصادية بالتأكيد أن هذا الشاب سيكون بعد ذلك مهيمن على عقله وعلى تفكيره بسبب هذه الشبهات، بسبب الحالة الاقتصادية بعض الشبهات تهيمن عليه هو لا يعلم. يعني اليوم مثلا حالة الإلحاد، الحالة الإلحادية في العالم هذه تقريبا هي اليوم منتشرة، ليس في العراق وحده وليس في الدول الإسلامية وحدها، اليوم في العراق وفي الدول الإسلامية بعض الحالات الإلحادية أو اللادينية التي هي أقل وطأة من الأولى. يعني الحالة الإلحادية في أولويات أولئك الذين يصدرون هذه الشبهات، ثم بعد ذلك تأتي الحالة الدينية اللادينية. الحالة اللادينية التي تهيمن على كثير من عقول الشباب بحيث أنه الشاب اليوم لا يفكر بالدين بقدر ما يفكر بانعدام الدين، بانعدام الحالة الدينية ومعارضة الحالة الدينية. والسبب في ذلك ويشعر من حالة الخلو الاقتصادي، يعني البطالة حينما تنتشر وتعم في المجتمعات. طبعا هم يقولون أن هناك تطور تكنولوجي، لكن مع هذا التطور التكنولوجي انهيار أخلاقي وانهيار اجتماعي، بحيث هم لا يراعون يعني مدى توظيف الطاقات والإمكانيات البشرية بقدر ما يراعون الربح والخسارة، كم تربح هذه الدولة أو هذا المشروع وكم يخسر هذا المشروع. بغض النظر عن هذه الجموع من الأيدي العاملة المبدعة، حتى لو ذهبت إلى جهنم أو ذهبت إلى العراء لا يهمها ذلك، المهم أنه كيف تربح وأن لا تخسر، وهذا هو هدفها، هدف الحكومات، هدف المشاريع الاستثمارية الشخصية وغيرها. لذلك تجد أن الحالة العقائدية تنعكس بعد ذلك كرد فعل عنيف ضد المجتمع
فيلجأ إلى هكذا قوة مسيطرة على نعم. على تفكيري نعم
نعم. فلذلك الشاب تجده يتمرد لأنه هو يعيش في حالة فراغ، يتخرج من الجامعة، الجامعة حينما تخرجه طبعا هنا جامعة في العراق وفي غير العراق جامعات أهلية، وهذا يؤسف له، جامعات أهلية كثيرة. أنا لا أقول لأن جامعات الأهلية هي حالة أو ظاهرة سلبية، بقدر ما أقول أن الجامعات الأهلية غير مقننة. جامعات الأهلية إذا قننت، وأن البلد حينما يريد أن يؤسس جامعات أهلية على أساس الخطة الاستثمارية القادمة، الخطة الخمسية أو العشرية أو العشرينية القادمة، كم يحتاج إلى عقول مثلا في تخصص الطب، في الهندسة، في الفيزياء، في الكيمياء، في الميكانيك إلى آخره. كل ذلك لابد أن يكون ضمن حساب معين، ضمن تخطيط معين، ضمن وزارة تخطيط بعيدة عن المحاصصات. اليوم إنسان سائق تاكسي ممكن أن يكون وزير تخطيط لأنه ينتسب إلى الحزب الفلاني، هذا في العراق، هذا في العراق، لا أقصد في غير العراق، هذا في العراق. اليوم سائق تاكسي يمكن أن يكون وزير تخطيط، أو أنه حمال مثلا عامل بسيط، مع احترامي للسائق التاكسي ومع تقديري
للمهنة نعم.
لهؤلاء هم يعني النبي صلى الله عليه وآله قبل يد عامل من العمال، قبل يده لأنه قال أقبل لهذه اليد التي تعمل. هذا الحمال وهذا العامل وهذا السائق التاكسي هم الشريحة الطيبة المختارة الممتازة التي يعتمد عليها كل من يريد الإصلاح. لكن أقول هذا ليس صاحب اختصاص، حينما يكون مثلا في وظيفة معينة أو في إدارة دائرة معينة أو في وزارة معينة أو مدير عام، ولكنه لا يمتلك الشهادة والخبرة. لذلك تجد أن العراق كنموذج، العراق انهيار من أين يأتي؟ انهيار يأتي من المحاصصات، انهيار يأتي من وزارة هو لا يفقه فيها، لا تخطيط ولا مالية، ولا يفقه صناعة، ولا يفقه إسكان وتعمير، ولا يفقه تجارة، ولا يفقه نقل. كلها هؤلاء لعبة شطرنج. هذه الجهة تريد أن توازن مع الجهة الأخرى، فتضع هذا في الوزارة الفلانية وتأخذ هذا من الوزارة الفلانية وتجعل، وهكذا. هي لعبة شطرنج في العراق اليوم. الوزارة بحمد الله تعالى شطرنج يتحرك من هنا وهناك بقدر المحاصصات. ولذلك أقول أن الشعب العراقي اليوم وعى هذه اللعبة، لعبة الشطرنج تحت عنوان المحاصص المقيت، الذي أزهق أرواح من المؤمنين، أزهق اقتصاد عراقي، أزهق حضارة عراقية بسبب هذه المحاصصة. وناس لا يستحقون أن يكون، لا يستحق أن يكون مدير مدرسة ابتدائية، مع احترامي لمدير المدرسة الابتدائية، لكنه لا يستحق أن يكون وزيرا. وإذا تجده أنه وزير يتصلون به يقول له مثلا رئيس الكتلة أنت وزير مثلا اليوم، أنت وزير في الوزارة الفلانية، لأننا حصلنا بحمد الله تعالى إرث، هذا الإرث من آبائنا حصلناه، هذه الوزارة وهذه الوزارة وهذه الوزارة. إذا فلان العامل البسيط غير القادر، المهم أنه مدرس فيزياء يذهب إلى وزارة التخطيط مثلا، أو رجل بسيط يذهب إلى وزارة الصحة. اليوم انظر إلى الصحة، إلى الحالة الصحية كيف نعم. تتدهور يوما بعد يوم، وهكذا وهكذا. لذلك يعني تجد أن العراق يتهاوى إذا بقي على هذه الحالة، لا أقول يبقى بمستوى الانحطاط، بل يتنازل عن مستوى الانحطاط إلى أقل من درجات الصفر، ما بعد الصفر، إذا بقيت هذه الحالة محاصصة. وهنا لافتة جديدة أخرى، تكنوقراط، لكن هذا تكنوقراط، تكنوقراط حزبي، وتكنوقراط مسيس،
نعم
تكنوقراط مسيس. نفس الحالة سيأتي، تأتي دورة المحاصصة، ستأتي دولة الحكومة، يعني دولة المجاملات، تأتي دولة السياسات التي تراهن على ضعف هذه الكتلة وقوة تلك الكتلة وهكذا. إذن تجد أن الشاب، أرجع على حديثي، أقول أن الشاب حينما يتخرج من الجامعة ولا يجد له مأوى يشتغل فيه أو مكان يشتغل فيه، لذلك تجد حالة إحباط نفسي. فإلى أين يلتجئ؟ يلتجئ إلى حالة التمرد، تمرد على 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 تقليدياته، تمرد على عقائده، تمرد على تراثه، تمرد على مقدساته، ينتمي إلى هذه الفكرة الإلحادية لا سمح الله، أو ينتمي إلى تلك الجهة اللادينية، أو يذهب إلى تلك الجهة الحزبية أو السياسية الأخرى التي لا تقول ولا تعترف بدين ما. لذلك تجد أن انتشار العقائد المنحرفة هو سبب الحالة الاقتصادية. اليوم الحالة الاقتصادية كلما يتهاوى الحالة العقائدية وتتهاوى الحالة الأخلاقية والحالة السلوكية والحالة الإيمانية وهكذا. إذن لابد أن نلتفت إلى تمتين حالة الاقتصاد حتى نخلق فرد. نعم. حتى نخلق إنسان.
كانوا على مر الزمان الدكتاتوريون يعملون على أنه تضعيف الحالة الاقتصادية فقط للقصور لهم ولي الحاشية والمقربين، وبالتالي الشعب يكون في حالة من المجاعة والانهيار.
نعم. هذه سنة الظالمين. هذه سنة الظالمين. انظر ما يعني بدأت فكرة الحكومات على هذه الأرض. حينما بدأت فكرة الحكومات لم تبدأ على فكرة العدل. حينما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، أي نبي يخرج على قومه، لا يخرج على قومه، إنما يخرج على حكومته، على الظالم، على المتسلط، على الجبار، على ذلك الذي يحمل الشعار، شعار أنا ربكم الأعلى. لذلك تجد أن مثلا إبراهيم عليه السلام تمرد على الوضع الحكومي المنحرف المنحل السلطوي الدكتاتوري، وكذلك موسى عليه السلام، وكذلك عيسى، وكذلك النبي صلى الله عليه وآله. حكومات قاهرة، حكومات متجبرة، حكومات دكتاتورية، حكومات طائشة تبطش بالإنسان بدون ورع وبدون إيمان وبدون اعتقاد. ولذلك تجد أن حالة الإصلاح تبدأ من هنا، تبدأ من حالة التصحيح، تصحيح المسار السياسي في كل زمن من الأزمان، حتى تصحح الحالة الاقتصادية وتصحح الحالة الأخلاقية والاجتماعية العامة. هذا المعنى النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام لم يفتهم، لذلك أشاروا إلى أن الفقر هو سبب كل هذه المشاكل. في أحاديث كثيرة، مثلا على سبيل المثال، كاد الفقر أن يكون كفرا للإمام أمير المؤمنين عليه السلام. فعلا يعني الفقر والكفر متساويان متقابلان. إذا كان هناك فقر والفقر بدون عدل، كان هناك كفر أمامه، كان هناك انحراف عقائدي، كان هناك انحراف أخلاقي، كان هناك انحراف سلوكي، لذلك كاد الفقر أن يكون كفرا. مثلا الفقر الموت الأكبر مثلا عن النبي صلى الله عليه وآله، أو أنه مثلا أن الفقر يخرس حجة الفطن عن النبي صلى الله عليه وآله، بحيث أن هذا الفطن، هذا العاقل، هذا الحكيم، إذا كانت لديه حكمة وحجة وفطنة، إذا كان فقيرا يخرس، لا يستطيع أن يوجه حجته، لأنه
ليس له صوت
وليس له إمكان أن يوصل حجته. لذلك النبي صلى الله عليه وآله ملتفت إلى هذا المعنى. مثلا على سبيل المثال، مثلا من العسر يشين الأخلاق ويوحش الرفاق. فعلا الفقر أو العسر يعني الحالة المادية، الضنك المادي. حينما يكون ضنك مادي في المجتمع أو عند الفرد، هناك يعني حقيقة رد فعل سلبي أخلاقي، انعكاس أخلاقي غير يعني سيء يحدث عند هذا الفرد أو عند ذلك المجتمع. أو مثلا أن الفقر مذلة للنفس، مذلة للنفس، مدهشة للعقل، جالب للهموم. مهم مذلة للنفس الفقر حينما يكون الإنسان ذو حاجة قد يرتمي في أوساط معينة بحيث أنه يطلب منهم لكنه يتنازل عن بعض مقدساته ومبادئه، لذلك هو مذلة للنفس مدهشة للعقل. إنسان دائما المحتاج أو الفقير أو المعسر دائما تجده غير مستقر البال، غير مستقر
في
النفس،
تفكير مستمر.
في تفكير مستمر كيف يدبر أمره، كيف يدبر معيشته، وأيضا جالب للهموم. وفعلا أنه جلب الهموم اليوم المجتمع والفرد حينما تؤمن له الحالة الاقتصادية أو الحالة المعيشية هو يبقى في حالة رفاه، في حالة ارتياح، منتعش، لا يفكر بعد ذلك كيف يعيش، كيف، ما الذي يفكره لأطفاله لعياله. يعني اليوم قد أن كثير من الناس هم يفكرون أنا لست بذات أهمية لكنه أطفالي كيف يعيشون من بعدي.
هذه مسؤولية،
هذه مسؤولية، وهذا هو الهم الأكبر، وهذا هو المدهشة العقل التي نوه عنها النبي صلى الله عليه وآله. لذلك تجد أن هناك تحذيرات أن الفقر هكذا، انعكاس الفقر السلبي والسيء تجده عند ذلك في أوساط المجتمع خصوصا الشباب كما قلنا. إذن كيف نعالج الفقر؟ اليوم الدول يعني الاقتصاد قبل الظهور اقتصاد حقيقة يأن منه كل إنسان، سبب كل مشكلة وسبب كل حرب وسبب كل اضطهاد وسبب كل دكتاتورية هي الحالة الاقتصادية، هي الحالة الاقتصادية. لذلك تجد أن الإسلام حاول أن يعني يعالج هذه الحالات من خلال معالجته للفقر، من خلال معالجته لإمكانية العيش بسلام والعيش بإطمئنان وتأمين الأمن الاقتصادي، مهم في أولويات الأئمة عليهم السلام وخصوصا في أولويات الإمام الحجة عجل الله فرجه.
عجل الله فرجه. أحسنتم سمحت السيد. سمحت السيد، ذكرت أنه الجانب الاقتصادي قائم على الحروب. اليوم الدول الكبرى تتصارع من أجل أن تصل إلى مقدرات الشعوب، من أجل أن تصل إلى، حتى في سالف الزمان كانت هناك غارات، كانت هناك حالات من الاستعمار في العصر الحديث والمعاصر أشبه ما يكون بامتصاص لهذه الثروات وبناء اقتصاديات قوية لتلك الدول. سمحت السيد، إذا كانت هذه الدول بهكذا اقتصاد قوي وهكذا حالة من المتانة الاقتصادية، والآن كما قلنا أنها تنهار في هذا الزمن، لكن في بداية شروع الإمام سلام الله عليه لتصحيح مسار هذا الاقتصاد العالمي، كيف يبدأ سلام الله عليه؟
طبعا كما قلنا أن الإمام عليه السلام لابد أن يشخص المشكلة، يشخص المشكلة، يعني حينما يريد أي مصلح كان، أي مصلح لابد أن يبدأ من تشخيص المشكلة، بعد ذلك ينطلق للتصحيح. الإمام الحسين عليه السلام حينما بدأ ثورته أشار إلى حالة الظلم وترك الإسلام وترك الدين بسبب حكم بني أمية وتسلط بني أمية، لذلك رفع شعار الإصلاح، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أمة جده انهارت بسبب الوضع الذي يعني الوضع الأموي، بسبب وضع معاوية بن أبي سفيان، حكم معاوية بن أبي سفيان وما قبله. لذلك النبي الإمام الحسين عليه السلام أراد أن يصحح هذا المسار. من قبله الإمام أمير النبي صلى الله عليه وآله حينما بدأ في دعوته وبعثته انطلق من هذا المعنى، انطلق من حالة التصحيح، أن يجعل حالة العدل، حالة العدل المفقودة في المجتمع لابد أن يردها وأن يشخص مواضعها، أين هي، كيف فقدت، وما هي الأماكن التي فقدت، وكيف يرجع هذا العدل إلى نصابه وإلى محله. وهكذا أئمة أهل البيت عليهم السلام في كلماتهم يشيرون إلى حالة العدل، إلى أن العدل حينما يفقد بالتأكيد أنه فقدان كل القيم والمبادئ والإمكانيات البشرية والمادية،
تنهار
بالتأكيد. لذلك تجد أن شعار الأئمة عليهم السلام للتنويه والإشارة لظهور الإمام الحجة عجل الله رجل الشريف ينطلق من هذا المبدأ، من مبدأ العدل. تملأ الأرض ظلما وجورا فيملأها قسطا وعدلا.
نعم.
إذن شخصوا المشكلة الأئمة عليهم السلام، شخصوا المشكلة وانطلاق الإمام المهدي عليه السلام من مشكلة انعدام العدل، وجود الظلم، وجود القهر، وجود الخوف، وجود الحاكم المتجبر. بالتأكيد أن الإمام عليه السلام سيكون له ردة فعل عنيفة وقوية بإيجاد عدل، بإيجاد حاكم يحكم بإذن الله تعالى، بأحكام الله تعالى، أن يوزع الموارد المادية يعني الاقتصادية كلها على المجتمع بشكل موحد. لذلك النبي صلى الله عليه يبشر بهذا، يعني يبشر بالحالة الاقتصادية، يبشر بتصحيح الحالة الاقتصادية، يبشر بتصحيح الوضع الاقتصادي، أن الإمام المهدي عليه السلام إذا ظهر المهدي عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر المهدي ماذا يفعل؟ لا يفعل أنه مثلا يبني العمارات، أو مثلا يبني المولات، أو يأتي بأفخم السيارات، بل يؤسس العدل. إذا أسس العدل انطلق من هذا العدل، وسنأتي إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة إذا وفقنا الله تعالى وإذا جعلنا من الأحياء إن شاء الله تعالى، نشير إلى الحالة العمرانية التي يشير إليها الإمام الحجة عبد الله رجل الشريف، يبدأ بالإصلاحات العمرانية أيضا، لكن في أولوياته الحالة العدل. العدل هذا هو أهم شيء، لذلك سيشخص المشكلة ويشخص ما أدت إليه هذه المشاكل، يعني من أمور أفقدت كثير من مقدرات الشعوب وإمكانيات الشعوب. مثلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله
نعم،
في إشارة لعهد الإمام عجل الله فرجه الشريف، قال: وتمطر السماء مطرها، وتخرج الأرض بركاتها، أو وتخرج الأرض بركاتها، وتعيش أمتي في زمانه عيشا لم تعشه قبل ذلك.
نعم.
يعني قبل ذلك، يعني أي أطروحة جاءت وأي دولة، قد يتصور البعض أن الدول الغربية هي في أحسن عيش، لذلك تجد أن الهجرة مثلا حينما هاجروا، لماذا هاجروا؟ أنا لا أقول، لا أبرر هذه الهجرة، لكنه من مبرراتهم هؤلاء يقول: ليس لنا مثلا إمكانية العمل، فرص عمل غير موجودة في بلادنا، سواء في العراق في دول أخرى، هاجروا. وهذه الهجرة حقيقة يعني توجهوا إلى دول الغرب، باعتبار أن دول الغرب هي أرقى وأحسن وأمتن وأفضل وأتقى شيء للفرد حينما تعطيه حقوقه وتعطيه إمكانياته، لكنه الحقيقة عكس هذا، خلاف هذا. يعني من يذهب إلى الدول الغربية سيجد خلاف ما يتصوره، لا يرفعه.
أحيانا سمحت سيد الإعلام يصور هذه البهرجة وهذه الألوان، لكن هناك في أمور أخرى لا يمكن أن تظهر على
يقفوهم. نعم. لذلك يعني حينما زرنا بعض الدول الحقيقة، بعض الشعوب تعاني، شعوب أوروبية تعاني من حالة الفقر، تعاني من حالة يعني تعاني من حالة الحرمان. يعني تجد مثلا رب الأسرة لا يستطيع أن يوفر العيش ما لم تكن هناك شريكة له في العمل، وهي زوجته، حتى يوفر إيجار الشقة مثلا ويوفر معيشته. وهذا ما وجدناه في بعض الدول، لا أريد أن أذكر اسمها. هؤلاء مثلا مبهورين، البعض مبهور بهذه الحياة الغربية والحياة الأوروبية التي يعشقها ويحلم بها، وهي الحلم الوردي الذي إذا وصله وصل إلى الجنة، في حين أن النبي صلى الله عليه وآله يشير إلى أن ما يجعل يعني الأمن الاقتصادي من قبل الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف أن يكون مستقرا، وأن تعيش الأمة أي أمة كانت بسلام، لم تعشه بعد قبل ذلك أبدا، قبل ذلك لم تعشه، يعني لم تمر أي دولة وأي حضارة وأي إمكانيات وأي أطروحة وأي سياسة وأي حاكم، مهما كان ومهما بلغ ومهما ادعى أن يكون هناك يعني من الإمكانيات الاقتصادية التي يوفرها الإمام المهدي عليه السلام في زمانه لكل إنسان، بغض النظر عن حتى لو لم يؤمن بالإمام المهدي عليه السلام
سلام الله عليه. نعم.
لذلك في بعض الروايات للبر والفاجر يعيش البر والفاجر سواء، يعيش في حالة من الرخاء في حالة من العدل، بعد ذلك هذا الفاجر هذا الكافر ينصاع لحكم الإمام عليه السلام ويرى لماذا هو يفجر ولماذا هو يكفر، ما الذي دعاه إلى ذلك؟ دعاه الحرمان، حرمان غير موجود في زمن الإمام عليه السلام، العدل، المساواة، الإمكانيات الاقتصادية، الإمكانيات المادية، كل شيء متوفر. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لم تثن له الوسادة، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ابتز حقه، اغتصب حقه، جاء على أساس تداعيات المجتمع، أراد أن يصحح. لاحظوا الإمام علي عليه السلام لماذا لم يكن، يعني لماذا لم نشر إلى أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في دولته إمام معصوم وحكم في الكوفة ويستطيع أن يطبق أطروحته ويكون كالإمام المهدي عليه السلام، لكن لم يستطع. لماذا لم يستطع؟ الإمام أمير المؤمنين عليه السلام جاء ليصلح، والفترة التي عاشها فترة حروب.
نعم.
الإمام المهدي عليه السلام لم يكن هناك أحد يعارضه بعد ذلك، أي قوة ستنهار أمام الإمام عليه السلام. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لم يستطع أن يوفر للأمة أطروحته أو الوقت الكافي لأطروحته، أن تتمتع الأمة الوقت الكافي لأطروحته، لأنه أثيرت حرب الجمل من هنا وحرب صفين من هناك وحرب النهروان من هنا، وصار هؤلاء الصحابة الذين قدسوهم اليوم هم كأنما هم ملائكة حينما يتحدثون عنهم، هم سفاك الدماء، مصاصي الدماء. هؤلاء أصحاب الجمل وأصحاب صفين وأصحاب النهروان مصاصي دماء الأمة حقيقة، أراقوا الدماء بدون حساب، بدون وراء، بدون تقية، بدون أي شيء لم يقف أمامهم. الإمام أمير عليه السلام لابد أن يردع هؤلاء، يوقفهم، لأن هؤلاء أخطروا من الوضع الاقتصادي المنهار، وضع اقتصادي منهار في الأمة الإسلامية آنذاك. لذلك أمير المؤمنين عليه السلام على كنموذج أذكر، أمير المؤمنين عليه السلام من جملة إصلاحاته أنه أمن ووفر لكل إنسان راتبا، ولكل إنسان كسوة الشتاء وكسوة الصيف، بحيث أن الإنسان يأتي للإمام أمير المؤمنين عليه السلام في بيت المال، إذا بدأ هذا الموسم، موسم هو موسم الصيف سيأتي، نعم، هذا موسم الربيع، يأتي للإمام أمير المؤمنين عليه السلام يأخذ ملابس الصيف، كسوة الصيف،
يأخذ ثمن الملابس،
ثمن الملابس. ويقرر له الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لكل مولود ولد راتبا
مسلما أو غير مسلم،
أي إنسان راتبا شهريا من بيت المال. لذلك مثلا يقول أحدهم، يقول فلما ولدت لي بنت ذهبت إلى أمير المؤمنين عليه السلام فسجلها في ديوان، لا أذكر هو أي ديوان، في أحد الدواوين، يعني في أحد السجلات، ثم بعد ذلك قرر لها كسوة الصيف وكسوة الشتاء والغذاء، لأنه هذا الطفل يحتاج إلى إضافة إلى الحليب والرضاعة وكذا، يحتاج بعد ذلك إلى غذاء حينما يكبر سنة وسنتين، يحتاج إلى غذاء. قرر له أمير المؤمنين عليه السلام كل هذه الإمكانيات، وفرها لهذا الطفل الذي لم يبلغ السنة، فكيف بالكبار؟ أمير المؤمنين عليه السلام هذا هو نموذج في حكمه في عدله. إن الإمام المهدي عليه السلام حينما تتوفى كل الإمكانيات ولا معارضة بعد ذلك. المشكلة حتى أولئك الإصلاحيون أو المصلحون الذين يريدون أن يصلحوا لابد أن يطهروا ساحة الإصلاح من المعارضة، هذه المعارضة إذا توفرت لا يستطيع هذا المصلح أن يعني يقدم أو يأتي بإصلاحه أو بطريقة إصلاحه. الإمام المهدي عليه السلام لم تكن هناك أي معارضة، كما قلنا بعض الجيوب وبعض البترية يصفي هذه، بعد ذلك يبدأ بالحالة الاقتصادية بالإصلاح الاقتصادي. لذلك تخرج الأرض بركاتها. لماذا تخرج الأرض بركاتها؟ أحيانا كثير من الشعوب تشكو حالة مثلا انعدام الأمطار، طبعا هذه هي يعني بسبب ما كسبت أيدي الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الفساد في البر قلة الزراعة، الأراضي البوار، يزرع الأرض ولا يثمر منها شيء. وفي البحر تجد أنه حتى الموارد السمكية تقول مشكلة الموارد السمكية اليوم للأسف الشديد، الموارد السمكية معتدى عليها، مساء إليها. بعض الصيادين حقيقة حينما يريدون أن يصيدوا لا يصيدون بسلامة، يعني أن يحددوا حالة الصيد السليم، إنما يرمون السموم فيقتلون ما يقتلون من الحيوانات البحرية حتى يستطيع أن يصطاد بعض الأسماك. هذه الأسماك مسمومة يقدمها إلى المشتري، بعد ذلك يتأثر هذا المسكين، فإذا هو اعتدى على
المورد المائي وعلى المورد البشري
بما كسبت أيدي الناس. لذلك تجد أن في عهد الإمام عليه السلام الأرض تخرج بركاتها، السماء تنزل بركاتها، يمنع المطر بسبب عصيان الناس، بسبب مثلا سوء العقيدة، سوء السلوك، عدم الأمانة، تفشي حالة الذنوب بين الناس، تجد أن الأمطار تمنع بركاتها. طبعا بالمناسبة أن الأمطار في روايات كثيرة أن الأمطار تنزل وتهطل بكمياتها في كل عام. الله سبحانه وتعالى قدر لهذه الأرض هذه الكمية من المطر، ولكنه في بعض الروايات تقول أن بعض الأماكن، بعض البلدان تحرم، بعض الشعوب تحرم، مع أن الكمية نازلة هاطلة. إذن أين تأتي، أين تذهب هذه الأمطار؟ تذهب، الروايات تقول تذهب إلى البحار، فلا يستفاد منها بسبب سوء فعلهم، بسبب ذنوبهم، بسبب ما يرتكبونه من المعاصي. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني جعل مثلا صلاة الاستسقاء، هذه الصلاة هي صلاة وتوجه إلى الله تعالى وتوبة واستغفار، بعد ذلك يرحمهم الله تعالى فينزل عليهم الأمطار. إذن تخرج الأرض بركاتها وتنزل السماء بركاتها أيضا بسبب ما يكون للإمام عجل الله فرجه الشريف الحضور والإدارة والهيمنة على كل العالم.
سمعتم سماحة السيد، جزاكم الله خير الجزاء وشكرا على هذا التوضيح. سيدنا الأخ أحمد من بغداد يقول في مسجد الكوفة كان هناك شق قبل 3 سنوات، وجاء في هذه السنة أيضا ورأى هذا الشق أو هذا في جدار الكوفة، هل هذا من علامات الظهور هذا الشق أو هذا هذه الفجوة في حائط مسجد الكوفة؟
طبعا ما ورد في مسجد الكوفة من روايات هو الهدم وليس الشق. يعني إذا هدم حائط الكوفة، حائط مسجد الكوفة، من جهة بيت عبد الله بن مسعود، طبعا الهدم إما بفعل فاعل مثلا أن ينهدم الجدار، أو هو ينهدم بذاته مثلا لأسباب ما. أما الشق لم ترد فيه روايات، ولم تكن هناك مثلا من الشق علامة من علامات
أي تصدى أو شق لا هذا ليس هناك. أحسنتم سمحت السيد. أيضا ربما الأخ محمد من ديالى يسأل عن أحياء الموتى في الرجعة أو هكذا، أنا يعني كان الصوت غير واضح ربما بهذا المعنى.
يعني نحن نفترض إما
يكون إذا كان هذا
يكون الرجعة، طبعا الرجعة سيكون هناك رجعة الأموات قبل ظهور الإمام عليه السلام بقليل، وهو قول الروايات أو ما ورد في الروايات العجب وكل العجب بين جمادى ورجب. بعض المحققين، بعض العلماء يقولون هو رجعة الأموات قبل ظهوره عليه السلام بقليل، بأيام يعني أو بشهر أو أقل من ذلك، فيرجع الأموات حتى يرى الناس فلان ميت وفلان ميت هكذا، ممن يختارهم الله تعالى وليس كل الأموات. أما إذا كان مثلا قوله أو سؤاله أن الإمام عليه السلام يحيي الموتى، نعم بإذن الله تعالى يحيي الموتى كما حيا عيسى عليه السلام الموتى بإذن الله تعالى. الأئمة عليهم السلام بإذن الله تعالى يحيون الموتى، أما إذا أراد البعض أن يشكل فليشكل على عيسى وليشكل على الله تعالى،
على القرآن وعلى
كما هو حال الوهابية، يشكلون على الله تعالى من حيث يعلمون أو لا يعلمون.
أحسنتم. سمحت السيد، لا أدري هذا السؤال يعني أنا بشيء من يعني كيف أصف الحالة، أنه هذا حول الرؤية وحول يعني أنا أخذت الإشارة من جنابكم أنه ربما لكم شيء يعني في داخلهم تودون توضيحها حول الأحلام والرؤية. مثلا هذه الأخت تقول أرى أحلام وأرى بعض الرؤية، يعني كيف تصفون أو تعليقكم سمحت السيد للتوضيح؟
طبعا أنا أشكر الأخت الكريمة،
نعم
اهتمامها، يعني باعتبار أنها هي ترى الرؤية، هو هذه الرؤية يعني انعكاس للاهتمامات. حينما يهتم الإنسان بأمر في يومه بالتأكيد ينعكس بعد ليلة أو ليلتين وهكذا. وهذه الأحلام هي يعني عالم من العوالم الأخرى، الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأحلام، حتى أن بعض العلماء يعني بعض العلماء يقولون أنه كل إنسان يرى الأحلام، بعض الناس يقولون لا أرى حلما أبدا، هذا هو طبعا ينسى ويرى الحلم ولكنه ينساه، بحيث أن بعض العلماء يقولون أن الحلم للإنسان النائم كالنفس له، كما أن الهواء يستنشقه وضرورة الهواء هذه
حيث لا يشعر فهو
كذلك الحلم يراه تكرارا وهكذا يعيش معه، فبعضهم ينسى تماما فيقول لا أرى حلما أبدا، وبعضهم يرى حلما، الحلم الذي يتأثر به هو يراه هو يتذكره، أما الأحلام الأخرى التي مرت عليه هو لا يتذكرها، لذلك هو لا يذكر إلا حلما واحدا. فإذا الإنسان في طيلة يعني نومه ويرى هذه الأحلام، هذه حكمة إلهية الله سبحانه وتعالى جعلها يعني لمصلحة لا نعلمها.
أحيانا تكون متنفس سمحت السيد. نعم
قطعا أنها متنفس، نعم، ولكن أقول أن هذه الأحلام لا تقرر شيء، هذه الأحلام هي ليست أحلام الأئمة المعصومين عليهم السلام وليست أحلام الأنبياء. طبعا الأنبياء والأئمة عليهم السلام أحلامهم هي إيحاءات، لأن يعني النبي إما أن يهبط عليه الوحي فيقرر له حكما من الأحكام أو ينزل عليه آية من الآيات، أو أنه يرى في النوم، نومه هو وحي، نوم النبي وحي،
لا ينام قلبه
لا ينام قلبه بل تنام عيناه. كذلك المعصوم عليه السلام الإمام كذلك لا ينام قلبه ولكن تنام عيناه، بحيث أن الرؤية التي يراها المعصوم الإمام المعصوم عليه السلام هو واقع وليس خيال مثلا، إنما هو واقع مبلغ من قبل الله تعالى له، هو وحي من الإيحاءات. ولكن الإنسان العادي لا يمكن أن يعتمد على هذه الرؤى، لا يمكن أن يعتمد على هذه الرؤى ولا يقرر له. يعني لو فرضنا أن الإنسان يقول رأيت الإمام مثلا، كيف رأى الإمام؟ كيف رأى الإمام؟ أي إمام؟ كيف قال مثلا، كيف يدعي هذا الإنسان أنه أنا رأيت الإمام علي عليه السلام في الرؤيا؟ طبعا صحيح أن ورد كثير من الروايات أنه أن المعصوم، أن الشيطان لا يتمثل بالمعصوم، لا يتمثل بالمعصوم، وإنما في الواقع أن المشكلة أنه كيف يشخص الإنسان أنه هو هذا المعصوم الذي قال له افعل كذا ولا تفعل كذا. نعم ممكن أن تكون هناك ملاكات يعتمد عليها الإنسان، حينما يقول له الإمام مثلا، ويقول أنه هو الإمام، يقول له الإمام مثلا عليك بصلاة الليل، نعم هذا هو، هذا وصايا المعصوم عليه السلام، عليك بمداراة أبيك وأمك مثلا، أن تبرهما حيين أو ميتين، يأمره بهذه الأوامر كما يأمره في أحاديث الشريفة، كذلك يأمره في الرؤيا. هذا التأكيد، نعم هذه يعني وردت روايات أن النبوة ذهبت ولم تبقى من النبوة إلا الرؤى، والرؤى 46 جزء من النبوة، لذلك لا بد أن نتحقق من هذه الرؤى. إذن المشكلة في تشخيص من هو الإمام في الرؤية في الحلم، بحيث حتى حينما يعني يستيقظ النائم يقول أنه أنا رأيت الإمام مثلا وأمرني الإمام كذا أو أمرني الإمام أن تقتل فلان. هذا طبعا هذا خلاف الواقع. ما يفعله البعض يهيمن، يعني ما يفعله بعض المدعين يهيمن على الحس، يعني على الخيال، على خيال الإنسان وعلى وضعه، بحيث أنه يريه ما يريد أن يحاكي نفسه. مثلا بحيث أنه مثلا يعطيه دعاء أو كلمات هي شعوذة وسحر، بحيث أنه يهيمن على مخيلته حتى يرى شخصا يقول عليك مثلا بهذا المدعي هو الحق. طبعا هذه هيمنة على النفس، هذه يستعملها المشعوذين والسحرة وهكذا. ولذلك أقول لابد أن لا نأخذ الأحكام من الأحلام.
حسنت.
العلامة الحلي رضوان الله عليه تقول الروايات أنه مثلا دخل إلى المسجد ورأى مثلا مجنونا، رأى مجنونا، فأمر العلامة أمر بإخراج هذا المجنون. ففي الرؤية في الليل رأى النبي صلى الله عليه وآله قال يا فلان لا تخرج هذا المجنون من المسجد، هذا من المسجد لا تخرجه أبقيه. فاستيقظ العلامة. في اليوم الثاني رأى المجنون قال اطردوه أخرجوه، يعبث في المسجد وينجس المسجد وإلى آخره. ففي اليوم في الليلة الثانية رأى النبي صلى الله عليه وآله قال يا فلان ألم أقول لك لا تخرج هذا المجنون؟ في اليوم الثالث وجده فأخرجه، ثم رأى النبي صلى الله عليه وآله قال ألم أقول لك لا تخرج المجنون؟ قال يا رسول الله أمرتنا ألا نأخذ الأحكام من الرؤى. قال أحسنت أحسنت من الأحلام من الرؤى، لا نأخذ الأحكام من الرؤى ومن الأحلام. قال أحسنت، يعني النبي صلى الله عليه وآله حسن له هذا وأمره أن لا يأخذ أحكامه، بالرغم من أنه قال له افعل كذا، ولكنه هذا خلاف الحكم في الأحكام، أنه يكره أو أنه هناك حث على إخراج المجنون من المسجد. فكيف يرى النبي صلى الله عليه وآله خلاف حكمه وخلاف أوامره؟ لذلك العلامة لفقاهته ولتدينه يعني التزم بالحكم
الواقعي
الذي ورد في الروايات، ولم يلتزم بهذه الرؤى. فلذلك النبي صلى الله عليه وآله في الليلة الثالثة صحح له وقال له أحسنت هكذا. أراده النبي صلى الله عليه وآله من أراد منه أن لا يعتمد على الرؤية بقدر ما يعتمد على الحكم. إذن نحن بصورة عامة أن لا نعتمد على الرؤى، حتى لو قال لنا اتبع فلان المدعي مثلا، هذا خلاف الواقع، هذا خلاف الواقع، هذا يعني هذا تحكم بالخيال وتحكم بالنفس كما يفعله المشعوذين والسحرة. أنا أيضا طبعا لا أقول يعني أمنع مثلا من سؤال الأخوة عن الرؤى إذا كانت تتعلق بالإمام المهدي عليه السلام، قد نصحح بعض المسيرات، بعض مسيرة الناس قد تصحح بالرؤى. هذا تنبيه أحيانا ينبه الإنسان أنه حينما يرى مثلا أمرا خيرا فيه بشارة قد يستقيم في حياته، في قضيته يستقيم. ولذلك أقول لا يمكن أن يعول على الرؤى بقدر ما هي إمكانات تمكن الإنسان من أن يصحح مسيرته في بعض الأحيان.
نعم. أحسنتم. هذا التوضيح المبارك سمحت السيد، وإن شاء الله وصلت الفكرة للأخت أنعام من ديالة وأيضا لكل سادة المشاهدين. سمحت السيد، الأخت أم علي من بغداد تسأل عن كتاب يوم الخلاص، تقول هل فعلا يذكر الكاتب كم سليمان أن بغداد تقلب رأسا على عقب؟
إن شاء الله بغداد سالمة، وإن شاء الله لم يصلها سوء بإذن الله تعالى بوجود الإمام مسلم جعفر عليه السلام والإمام الجواد عليه السلام. وجود هذين الإمامين إن شاء الله تعالى يعني إن شاء الله يبسطان الرحمة والأمن والأمان، كما ورد في روايات عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام أن قبره عليه السلام، قبره مجرد قبر الإمام الحسن العسكري عليه السلام في سامراء هو أمان لأهل الجانبين في بغداد، بأهل الجانبين يعني أهل الكرخي والرصافة
نعم.
أمان وجود الإمام الحسن عليه السلام وهو بعيد عن بغداد هو أمان لأهل الجانبين، فكيف بالإمام موسى بن جعفر عليه السلام والجواد في وسط بغداد في قلب بغداد؟ إن شاء الله تعالى لا تقلب بغداد وتبقى محفوظة إن شاء الله تعالى. وهؤلاء الدواعش والبعثيون والسلفيون وغيرهم إن شاء الله تعالى سيقضى عليهم قبل أن يقضى على بغداد إن شاء الله، بغداد ستقضي عليهم إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. سمعت السيد الأخت أم جعفر من البصرة تسأل عن دعاء الندبة، تقول ما معنى أين المضطر الذي يجاب إذا دعا، متى ترانا ونراك، ما تفسير هذه الكلمات المقدسة؟
طبعا متى ترانا ونراك يعني هو تمني يعني وهو تأكيد وغرس فكرة الانتظار، يعني بحيث أن هذا الدعاء هو مقطوعة منه أن يؤكد على أنه أنك ترى الإمام وترى يراك وتراه، لكنه متى وكما مثلا متى مثلا يتحقق
لهذا الترجي
الرجاء الفلاني، متى ينجح ولدي مثلا، أو متى مثلا يشافى المريض الفلاني، هذا مو يعني يشافى وينجح هذا الإنسان يعني هو واقعا سيكون يتحقق، لكنه متى يسأل عن وقوع هذا الأمر، فوقوعه إن شاء الله قريب حينما يتوجه الإنسان بكله إلى إمامه عجل الله فرجه الشريف، لذلك هو ينتظر هذا الانتظار.
طيب سمحت السيد، أين المضطر الذي يجاب إذا دعا؟
المضطر الإمام عجل الله فرجه الشريف، المضطر لأنه هو مضطر في كل أحواله هو مضطر، لذلك أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، هذه تنطبق أولا وأخيرا على الإمام عجل الله فرجه الشريف، لأنه مضطر في حركته في إقامته في توجهاته كله مضطر، لذلك متى يعني كيف يدعى الإنسان المنتظر أن الله تعالى يكشف عن هذا المضطر السوء وهو الإمام عليه السلام.
سلام الله عليه. سمحت السيد الأخ حليم من بابل يسأل أو بهذا هذه المدخل، إذا ظهر الفساد وبمعنى هذه الظروف الراهنة وربما الاختلال في الحكومة، يقول ألا يجب عليهم أن يرجعوا إلى المرجعية وهذا الفساد المستشري في بلاد؟
يعني هو هذا طموح كل إنسان عاقل وكل إنسان متدين، هو طموح المرجعية أيضا. المرجعية بذلت كل ما في وسعها من أجل يعني إيجاد حقيقة توجه لهؤلاء الحاكمين أن يتوجهوا إلى المرجعية في كل أمورهم. المرجعية هي حقيقة حكمة ورشود وتنظر إلى المصالح بعين الواقع بعين التوجه إلى الله تعالى، لذلك أعتقد أنه لو كان هناك توجه إلى المرجعية لما وصل العراق إلى ما وصل إليه اليوم من الانحدار الاقتصادي والسياسي والأمني وإلى آخره، لذلك نتمنى أن الله تعالى يهدي من القائمين على ذلك حتى يسمعوا إلى نصائح هذه أبوة المرجعية وحكمتها الرشيدة إن شاء الله.
أحسنتم. سمعت السيد الأخ سالم من كربلاء يسأل، يقول يعني في كتاب أو في كلام إلى الشيخ الفضيل الله يحفظه الكوراني، يقول أن السفياني يعني بكلامكم أن السفيان من الموصل إلى بغداد وإلى الكوفة، يقول أيضا في كلام للشيخ الكوراني أنه فقط مدينة تطلب المساعدة من السفياني.
نحن قلنا بحسب الروايات طبعا اعتمدنا على الروايات.
نعم. سمحت السيد عن لا أدري أسئلة كثيرة وهل بإمكاننا الإجابة أم لا في هذه الحلقة. سمحت السيد أم مشكات من البصرة تقول هل أن داعش برأيها، تقول أنا أرى أن داعش هم يأجوج ومأجوج.
لا، هم مقدمة للسفياني وهم أتعسوا وأسوأ من يأجوج ومأجوج.
أحسنتم. سمحت السيد أيضا حيدر من بغداد يسأل هل يحدث فيضان ومسألة السد الموصل في هذه الأيام يعني قائمة؟
إن شاء الله سبحانه وتعالى يرفع البلاء عن شيعة أهل البيت عليهم السلام وعن العراق عموما إن شاء الله.
محمد أيضا من بغداد، سمحت السيد، يقتلون على جسر بغداد 3000، هل هذا وارد في الرواية؟ وأيضا بسؤال آخر يسأل عن عبد الله يعني وملك الأيام والشهور.
طبعا الروايات الواردة أنه يقتل على جسر بغداد كذا، هذا ليس يعني ليس محقق فيه، يعني ليست فيه رواية يعتمد عليها. وأما موت عبد الله كما قلنا أنه هو حقيقة يعني وجود الانشقاق والنزاع فيما بين هؤلاء بعد ذلك يضعف ملكهم وينتهي إن شاء الله.
الأخ عبد الكريم من بغداد يقول هل هذه سوء الأعمال يعني أثرت على وضعية العراق وانعدام الأمان وهكذا؟
أكيد يعني بما كسبت أيدي الناس حقيقة، لكنه أقول اليوم بحمد الله تعالى الحالة العراقية أكثر توجه إلى الله تعالى ببركة السيد الشهداء عليه السلام، خصوصا في هذه المراسم وفي هذه الشعائر زياء الأربعينية أظهروا الناس حبهم وتطلعهم وتوجههم إلى الله تعالى من خلال سيد الشهداء أبي عبد الله عليه السلام.
سمحت السيد أنا أشكرك، وحقيقة الوقت داهمنا فلنا لقاء معك إن شاء الله في الحلقة القادمة. شكرا لك سمحت السيد، حياكم الله.
شكرا لكم.
وشكرنا لكم أيضا سادتي المشاهدين الكرام، لقاؤنا بإذن الله يتجدد في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.